بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. طيب، نأخذ هذه المجموعة من اتصالات. فضيلة راشد،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال، بارك الله.
تفضل.
ما صحة قول قراءة البقرة لما قرئ له؟ يقولون نقرأ يوميا سورة البقرة لنية الزواج أو الرزق ويحصل ما تريد، ويستدلون بالتجربة وأن هذا مجرب.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
تفضلي كريمة.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أنا به موبايلي، وأنا مرة كبيرة ومريضة، وأصلي ما لحق دورات، يعني مرة صير ما أصلي ما لحق، بس الوتر أصلي. هل يعني هذا عن قيام الليل؟ الضحى بعد ما أكملها ما أصليها أقضيها؟
أختي كريمة، لو يعني أنت الآن الصلوات الخمسة مواظبة عليها؟
الحمد لله، الحمد
طيب.
لله.
المشكلة الحمد لله. وين في قيام الليل؟
في قيام الليل بس ما لحد يفوت علي، مرة لين مريضة أني كبيرة بالعمر يفوت علي الوقت، فأصلي الوتر ما لحد، يعني بس أصلي الوتر. هل تجزي يعني بعد ما أصليها أقضيها بالضحى؟
أبشري يا أختي كريمة، أبشري.
الله يرضى عليك دكتور.
مرحب.
ومن أربعة هن أسئلة، ثان اثنين، من أصلي الضحى سنة الوضوء هل تجزي يعني عن صلاة الضحى يعني أصليها؟
إن شاء الله.
هاي اثنين. ثلاثة، المرة ما تخلص يقولولها روحي أخذي تراب من الميت من دي يدفنوه وسبحي به ويصير لش طفل، أقولها ما يصير، يعني أقولهم حرام هذه بدع، يعني يقول أنت كل شيء ما تعرفين بديني يقولولي.
هذه إيه، الله يحفظك. هذه كيف المرأة إذا مات عنها زوجها؟
لا ما يصير لها طفل.
ها، اللي ما يصير لها طفل.
أيوه. ما يصير الهقص. أقول لهم أنا ما يصير، أنا متابعتك شيخ من 2013، ويعني الحمد لله والشكر تعلمت منك كل شيء، الحمد لله.
اللهم لك الحمد. وهذه تروح للمقبرة يعني أختي كريمة؟ تروح للمقبرة.
أي من يجي من دفنون الميت قبل لا يدفنوه تأخذ التراب حتى تسبح به.
طيب.
شيخ، وثلاثة، الطفل إذا يشبه عمه المتوفي أو عمته أو شيء من يقولون يشبه، يقولوا له يعيش بجد ترابة، لا تقولون يشبه الميت، يعيش بجد ترابة، ما يصير. أقول لهم بابا ما يصير هذا حرام، يعني هذا شيء إذا تحتونا أنتوا، يعني يقولون لا ما علينا، عوفينا أنت، ما عليك أنت، ما تعرفين أنت، ما عليك.
إن شاء الله أختي كريمة.
الحمد لله، والله شيخ الحمد لله، يعني آني صوم وصلاة الحمد لله والشكر.
الله يحفظك ويتقبل منك.
آمين يا رب. تعلمت هذا من عندك
الله شيخ،
يعني كل شيء الحمد
الله
لله.
الله يكرمك. الله يحفظك ويبارك فيك ويتقبل منك يا رب. مرحبا أختي، مرحبا. أبو نذير،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
أهلا أبا نذير.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
سؤال أول، بالنسبة لمناسك الحج وهو السعي، إذا أقيمت صارت مفروضة والمحرم في السعي، هل يقطعه أو يوصله إلى تمامه؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني، عن بعض أدعية من السنة التي تقال بعد تشهد أخير وأب سلام، والإمام ما سلم وما وطول قليلا، هل المصلي يقرر هذه أدعية؟
إن شاء الله.
سؤال ثالث، في أي مناسبة يقال لا حول ولا قوة إلا بالله، وهل ممكن لزوجتي أن طرح عليكم سؤال؟
ممكن ممكن نعم تتفضل.
ألو.
نعم تفضل يا أم نذير.
السلام عليكم سيدنا الفاضل.
أهلا وسهلا أم نذير.
في الله زوجي بارك أن دللت على الحصة لم يترك يوما ويسدد كل شيء.
ما شاء الله أصبح الآن أصبح مدمن على البرنامج ما شاء الله أبا نذير.
هو مدمن جدا حتى يعيد الحلقات مرات ومرات.
ما شاء الله ما شاء الله.
اللغة العربية.
هو أصلا من هو في الأصل عربي ها؟
نعم هو عربي جزائري نعم.
ما شاء الله ما شاء الله.
لكنه ولد في فرنسا لهذا هو فلا يتقن العربية.
لكن ما شاء الله عربية جيدة اللهم لك الحمد.
وأنا أترك له فرصة كتابة الأسئلة وحده وهو يبذل مجهود ليتعلم اللغة العربية.
جيد جيد. بارك الله فيك بارك الله فيك.
سيدنا فضل لي سؤال إذا سمحتم لي.
تفضل.
هو سؤال محرج نوعا ما. أنا أعاني من مشكل البواسير.
نعم.
وعندما أتمسح عافاكم الله أجد آثارا للدم. ومع ذلك فأنا أواصل صلاتي وصيامي ولا أعيد الاستحمام، فهل هذا يجوز أم هل هناك حرج فيما يخص الصلاة والصيام؟
الكمية قليلة يا أم نذير ولا كثيرة؟
قليلة وهي فقط على الورق، معناه أنها تترك أثرا على الثياب أو
واضح واضح واضح.
ذلك يسبب لي بعض الإزعاج فأنا أخشى أن لا تكون صلاتي.
لا لا إن شاء الله تسمعين الجواب.
شكرا لك بارك الله في مجهودكم وأطل الله عمركم.
آمين آمين حفظك الله بارك الله فيك. تفضل مع عبد الله.
السلام عليكم أخوي.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
طيب حالك. مرحبا ومسهلا.
الله يخليك على هذا البرنامج. الله يخليك ويتابع الشر عنك يا رب.
جزاك الله خير بارك الله فيك.
يسعدك ويسعد عيالك يا رب.
يا الله يا الله اللهم آمين. اللهم آمين.
أنا أسألك عن الوالدة فيها الزهايمر ولا تعرف تصلي، وعندنا حرمة أخوي ملزمة عليها تصلي وهي كرم الله ويش تجيبه كله في الملابس. قلت لها أنا ما يجوز صلي ذي الحرمة لأنها تعرف تقرأ لأنها تعرف قبلة، لا نقبلها القبلة ترد شر وتجيبه كله في ملابسه.
وكم نسبة الزهايمر يا عبد الله معها؟
أه؟
نسبة الزهايمر كم بقى يعني مطبق
وايد
عليها؟
وايد بس نباها تنام نعطيها حبة حبوب.
تعرفكم؟
لا.
طيب.
ما تعرف.
أبشر يا عبد الله.
حرمة أخوي ملزمة عليها مش تصلي، قلت لها ما زين. هذا
طيب.
أثم عظيم علينا إحنا إنه بول ووصح ما يجوز.
طيب إن شاء الله.
من زين بسألك أنا عن السؤال، أنا حدثت يمين عن الولد ما أكلمه من دامني حية.
إيه.
وعاد كلهم اتدخلوا وقالوا ترد تكلمي، قلت لهم ما بكلمه لأن أسأل المسي. وأنا ما أريد أكلمه. قلت له أنا موت ما أريد أكلمك.
هذا ولدك ها؟
هي نعم يرد علي ويقول لي يا شيخ أنت الكافرة، أنت ما مسلمة أنت كافرة.
أعوذ بالله أعوذ بالله.
قلت له ليش أنا ما مسلمة؟ الحمد لله سير العمرة ذكر سبع مرات وأذكر ربي وصلي قيام الليل، أقول له ليش ترد ذكرى؟
الله يهديه.
قال أنت المفرقة، هم قاسمين يا أبوي قاسمين المال وارتبوهم أبوهم يوم توفى عنهم كلهم صغار ما يعرف سير مصر وربيتهم على أخلاق الدين وعلى احتشام على كل شيء، هذا الوحيد منهم يرد علي ذكرى.
الله يهديه يفتح على قلبه إن شاء الله. إيه. تسمعين الجواب حول الله
إن شاء الله.
مرحب ومسهل مرحب 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 أبو منير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي هو يا شيخ أنه حدث معي أمر، صافحت رجلا طبعا رجل لا أعرفه كان في جمع من الناس، صافحته من ضمن الناس وبعدها بأيام أخبرت بأنه ساحر، فتحققت من الأمر وثبت أنه ساحر بالفعل. المشكلة أن يدي دائمة التعرق وكثيرة التعرق والآن أشعر بالضيق، لا أدري هل كما تعلم هؤلاء القوم يستعملون النجاسات والقاذورات فيما يفعلون، فهل يجب علي أن أغسل كل ما لمسته بعد مصافحتي له من أثاث وسيارة وغيرها؟
أبا منير أنت بالنسبة للتعرق حصل بعد ما علمت أنه ساحر؟
لا لا يدي دائما تتعرق، دائما كثير التعرق باستمرار.
يعني قبل مصافحته ولا ما متى؟
أنا متأكد من أن كان بها بللا حين صار.
لا لا لا، هو التعرق يعني عندك أصلا، أنت عندك تعرق.
نعم نعم.
وتعتقد أنك لما صافحت الساحر يعني حصلت نجاسة.
لأن أولى القوم يستعملون النجاسات
وقادوات طيب.
بما يفعلون.
أنت عندك وسواس يا منير ها؟
لست أدري.
لا لا لا، عندك وسواس قليل ها، لكن إن شاء الله يزول بحول الله
إن شاء الله. أريد أن أسألك، هل يجب علي أن أخذ كل ما لمسته؟
إن شاء الله ستسمع حاجة. ستسمع الجواب كاملا الذي يريحك إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
إذا تسمع النصيح.
هناك شيء آخر أريد أن أسأل عنه، وهو
تفضل.
قاعدة هل اليقين لا يزول بالشك، هل تنطبق على هذه الحالة أم لا؟
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا ومرحبا. عليكم السلام. تفضل يا صفية.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير على هذا البرنامج.
حياك الله.
عندي سؤال. أنا الحمد لله بدأت الصلاة بدري.
إيه.
ما بفوت كل سنة الحمد لله، وكل يوم بسمع القرآن، بقرأ القرآن على طول في البيت، سمعت القرآن. وما بفوت الذكر المساء والسبع أو الليل لما ننام. أنا على طول بعمل الذكر
الحمد
وفي
لله.
البيت كمان الحمد لله، زي عندي هذا زي الفرد يعني ما بفوتها
الحمد لله.
بس عندي مشكلة، أنا على طول بحس بشعور حزن يعني متضايق على طول. ما بعرف إيش أعمل.
نعم.
حتى كنت بفضل شغل أو بشتغل أو بكون بقرأ الكتب. ناس بيقول لي أنت بتتعبين نفسك كثير، بس ده صار لي ما أقدر أقوم أشتغل، بيصير علي صعب. عايز أشتغل بس ما قاعد أشتغل ولا أذاكر.
وما عندك مشكلة عضوية يعني؟ رحت المستشفى ما في مشاكل عضوية؟
لا الحمد لله.
ما عندك سكر ولا ضغط ولا كذا؟
لا ما عندي شيء، كل شيء كويس.
طيب أبشر يا صفية، تسمعين إن شاء الله النصيحة.
عندي سؤال كمان، ما في شيء بلاقيها بالساهل، كل شيء بيكون علي صعب. إذا في شيء مفتوح وقت أنا، إذا ألاقي مقفول، إذا في ناس بيشوفوا مالات، وإذا أنا بحتاج بيكتفوا يعني. حتى أنا حتى بالحلم بتعب كده يعني.
أيه.
حتى بحلم، وكثير بحلم بشوف زي الفار وزقة أحيانا ثعبان. بشوف ثاني عدم غير بني عدم يعني.
نعم.
بشوف
نعم.
الحلم على طول بقرأ القرآن.
أيوة.
لما نقرأ بالحلم بقرأ بتدبر آيات الكرسي، يقول أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس كده، حتى يكونوا الناس معي بقول لهم أقرأ، وما بيصير لنا شيء إذا قرأنا.
أيوة.
هذا بيصير لي على طول كده، ما بفهم ليش يعني. بقرأ القرآن في الحلم.
إن شاء الله.
وعندي سؤال ثاني، أنا عندي وجع الرأس على طول.
أيوة.
صار لي كثير سنة. حتى أخذ الأدوية ما بينفع معي.
نعم.
إلا 4 أيام زي كده بيروح، بعد كم يوم بيرجع. هذا كان لي طويل وقت معي، 5 سنة ممكن، 5-7 سنة. بس هذه السنة بدأ يوجعني بطني. رحت المستشفى، عملت التحليل، عملت التنزير المعدة، عملت الأشعة كله، عملت التسوية مغناطيس، عملت الكثير تحليل، بس ما بيطلع شيء، كله بيكون سليم. شافوني بالوقت الثالث، شافوني 4 دكاترة.
نعم.
في النهاية قالوا لي ما نقدر نعمل لك شيء، كله بيطلع سليم، وحتى طيب. ما نقدر نوصف لك أدوية.
طيب أبشر يا صبي.
بعدين قالوا لي اقرأ، عملي أذبح الكاروف صدق أو واحد الكاروف كل يوم تقريبا 5 شهور، بقرأ سورة الفاتحة، بشرب 7 مرات كل صباح بعد الفجر، بشرب وفي منه بمسح الجسمي، وبعد العصر والمغرب بقرأ الآيات الكرسي وقل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، بشرب منه بمسح داخل لي 4-5 شهور.
طيب أبشر يا صفية.
بس ما عرفت إيش هذا، قلت في النهاية حسن سأل الشيخ.
أنا بعطيك نصيحة يعني، لأن هذا ما له علاقة بالفتية، لكن إن شاء الله بعطيك نصيحة. أبشر يا صفية. أهلا وسهلا. فضل أم سلطان. أم سلطان من أبو ظبي.
أيوة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، بالنسبة لصلاة اللي على الكرسي،
صلاة
على الكرسي، عند السجود أنت تقول ما الرأس ما يتحرك يعني لين تحت عند يسجد سجود على الكرسي. كيف يكون يعني السجود للسجود وأنت جالس ولا؟
وأنا شرحت أنا أنت شفت الحلقة يا أم سلطان شفتيها؟
أنا شفت الحلقة بس أنت قلت إن ما تحرك الرأس.
طيب شرحته كامل شرحته بالقول وبالفعل ما أقدر أجيب شيء ثاني غير هذا. أنا قلت بالقول وقلت الإيماء يعني وقلت هكذا
يعني عند السجود بالسجود السجود
هو هذا شرحت أنا شرحت الركوع شرحت السجود
أيوة.
ما 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 في شيء زائد أقدر أجيبه هذه 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 اللي بالقول وبالفعل وش تبي من عندي بعد أسويه
لا ما قصر الله يخليك بس لا يعني أنا قصدي الحركة تحرك الرأس ما تحرك
إيه؟ أنا شرحته وانتشر المقطع يعني انتشر المقطع وشرحته شرح كامل الله يرضى عليك
زين بالنسبة لصلاة الشروق يعني بعد صلاة الفجر مثلا أصلي وخلص وقعد أجلس أقرأ قرآني لين الشروق ولا ممكن أتحرك يعني بعد الصلاة لين الشروق
يعني قصدك بعد الصلاة أيوه؟ بعد الصلاة إيه إن شاء الله يا أم سلطان أبشري
شكرا لك
مرحبا ومسهلا خلصنا يلا أم أحمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا شيخ لو سمحت عندي ثلاث أسئلة
تفضل أختي
السؤال الأول عندي أختي كبيرة في العمر ومريضة حاليا في الكورونا الله يشافينا ويشافي الجميع يا رب وحالتها حرجة فأنا مستمرة بالدعاء له ولله الحمد في كل الصلوات لكن قبل شوي صليت صلاة العصر وتذكرت الرقية الشرعية فعندي كتيب صغير للرقية الشرعية ف يعني نويت الرقية لأختي وهي في بلد ثاني وعقب ما قريت الرقية كلها باسمها يعني ودعيت رب العالمين إنها يتقبل من عندي فهل هذا يجوز يعني وهل هذا شيء صحيح؟ السؤال الثاني أنا ولله الحمد مداومة على قراءة القرآن دائما يعني أي. ومن فترة يعني من قريب قلت إن أقرأ القرآن كل يوم الورد اللي أقرأه أقرأ تفسيره وأسمع تفسيره علشان أتفقه يعني في الدين وأعرف الأشياء الآيات القرآنية ولله الحمد أنا بلشت بهذا الشيء فأنا يوميا أصلي صلاة الشفع والوتر وأقرأ الورد هذا من القرآن وأقرأ التفسير وأسمعه من فضيلة الشيخ الله يرحمه محمد متولي الشعراوي أقرأ أسمع التفسير كامل ويعني خلاص وأنتظر صلاة الفجر فقط يوم الجمعة ليلة الجمعة أصلي 12 ركعة مع الشفع والوتر ولكن باقي الأيام أصلي الشفع والوتر طبعا قراءة القرآن والتفسير هذا كل أيام حتى يوم الجمعة فهل هذا يعتبر يوميا لما أقرأ الورد مع التفسير مع الشفع والوتر يعتبر قيام ليل وإلا لازم يعني 12 ركعة وكذا يعني قيام ليل يكتمل
إن شاء الله
والسؤال الثالث اللي هو الوضوء على الجورب أنا ما عندي الحمد لله وشكر أي ضرر في رجلي ولكن عندي تشقق بالأقدام بالكعب فلما صلاة الفجر دائما وضوءها يعني بدون جورب لكن صلاة الظهر بعد ما أصلي أتوضى لصلاة الظهر ألبس الجورب وأظل أمسح عليه كل الصلوات لغاية صلاة الفجر الثانية يعني قبل صلاة الفجر الثانية أفسخ الجوارب وأتوضى مرة ثانية يعني أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقيام الليل على وضوء واحد على الجورب فقط الفجر وضوء جديد
ممتاز خير إن شاء الله
خلاص جزاك الله خير
مرحبا مرحبا
الله معك
يلا ابو صالح اخر اتصال لان الوقت ادركنا
السلام عليكم ورحمه الله
عليكم السلام ورحمه الله
كيف الحال يا ابو سهل
مرحبا ابو صالح
الله يحفظك عندي سؤال تقريبا وسؤال ثاني يمكن السؤال الاول الله يحفظك كان حريم متجمعات في عزاء تقريبا في اخر رمضان يعني حريم بسيط يعني مش كثير فأذن العشاء انا ما أذن العشاء دخلت يعني حرمه متنور شوية يعني بتعطيه المحاضرة وتذكره يعني في الآخرة فعندما تقول سوى خلاف في بعض الحريم يقولون بصلي العشاء وثم بنعد المحاضرة والبعض يقول لا احنا بسمع المحاضرة بعدها بصلي العشاء على كل حال عداما ذي صر على صلاة العشاء على الوقت صلى العشاء ثم عاد واستمع للمحاضرة فمن هو ذي على الحق هل الذي تأخرا أو الذي صلى
علي أبو صالح
على السؤال الثاني الله يحفظك شو بعض حريم الآن يودن حب للطيور في المقبرة ينفلنا على القبور هل هذا جائز
يودون إيش
حبوا حب للطيور الله يكرمك
للطيور اللي على المقابر
أي طيور المقابر لا
إن شاء الله يا أبو صالح
يلا الله يحفظكم.
طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس كان عندي مجموعة أسئلة أيضا ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أم باسل من الشارقة سألت مجموعة أسئلة، طبعا أجبت عن سؤالها الأول. في سؤالها الثاني تقول بأن زوجها أحيانا يغيب عن الوعي، وتقول أفطر آخر 5 أيام، وأشوف أحيانا في المطبخ، تقول مع زهايمر عمره تقريبا 65 سنة، تقول ما العمل بمثل هذه الحالة؟ أم باسل بارك الله فيك، بالنسبة لي صوم رمضان يجب على المسلم المكلف، المسلم المكلف المقيم القادر على الصيام. والمكلف هو ما التكليف ما اشتمل على وصفين، البلوغ والعقل، البلوغ والعقل. فزوجك ما دام عنده زهايمر، ما يفرق الليل من النهار، ولا يعرف التمرة من الجمرة، ولا يعرف الصيام من غيره، ما عليه، هذا غير مكلف. الله يرضى عليك ويبارك فيك. ولذلك ما في داعي أنكم يعني تأمرون بالصيام وكذا أو ولا 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 يجب عليه حتى الإطعام. الآن رفع عنه قلم التكليف، بارك الله فيك. فزوجك ما عليه شيء، وإذا حب يصوم مثلا يشوفكم وكذا يصوم، لكن هذا غير محسوب عليه، لأن مناط التكليف اللي هو العقل غير موجود، بارك الله فيك. أم باسل تسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأعوذ بك من شر الشيطان وشركه، تقول كيف تضبط وشركه؟ أختي أم باسل بارك الله فيك، بالنسبة لاستعاذة النبي عليه الصلاة والسلام من الشيطان وشركه، لفظة وشركه ضبطت على وجهين. الوجه الأول وشركه، أعوذ بك من شر الشيطان وشركه، يعني العمل الذي يؤدي إلى الوقوع بالشرك، بالشرك، لأن الشيطان يأمر بالشرك. وضبطت بشركه، بشركه، والمقصود بشركه حبائله، حبائل الشيطان. فالشيطان يحبل للناس يصيدهم ويوقعهم في المعاصي. فلو قلت وأعوذ بك من شر الشيطان وشركه، أو من شر الشيطان وشركه، المعنى واحد. ومن حبائل الشيطان يوقع في الشرك، ويوقع في كبائر الذنوب، ويوقع في صغائر الذنوب. لكن اللفظة الأولى وشركه يقتصر فيها على معنى الشرك فقط. أم باسل تقول يعني تقول بأن زوجها عصب على ابنه وقال له إيش إليك، إيش لك بربك مثلا أو بربي وشيء من هذا القبيل، تقول يعني ما حكم مثل هذه اللفظة؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهذه اللفظة أنا والله ما أعرفها ولا أفهم معناها، لكن واضح بأنها لفظة يعني جملة ليست يعني أقل أحوالها ليس فيه أدب مع الله عز وجل. أما إذا قالت يعني قصد بأنه إيش لك بربي، إيش لك دخل بربي أو شيء، يعني كأنه فيه شيء من الأمور التي فيها اعتداء على الرب جل وعلا، لا شك بأن هذا كلام غاية في الخطورة، وغاية في يعني غاية في اللي يمكن أن يمثل قادح عظيم من القوادح، قوادح الاعتقاد. ما دام أن زوجك يعني يعاني زهايمر، بالنسبة للشخص اللي فقد عقله أو يعاني مثل هذا النوع، هذا غير مكلف، يعني تصرفاته وأقواله يعني لا يترتب عليها شيء إلا الضمان فيما يتعلق بالمتلفات، لو أتلف شيء للجيران ولا لأحد يضمن، لكن لو كفر لو كذا ما يترتب عليه شيء. لكن إذا كانت هذه الكلمة منتشرة في عائلتكم في مجتمعكم تنبهون عليها، تحذرون الناس منها. كيف يقال إيش لك بربي؟ يعني ما أدري، يعني هل المقابل له رب آخر غير ربك مثلا؟ ما أدري، لكن عموما هذا كلام يعني أقل أحواله إساءة أدب مع الله عز وجل، أقل أحواله. وأعظم أحواله قد يكون شرك بالله، أو عفوا يكون اعتداء على الله سبحانه وتعالى بمثل هذا اللفظ وإيذاء له سبحانه وتعالى. أم باسل تقول يعني بالنسبة للسورة التي بعد الفاتحة، هل يلزم أن تكون السورة طويلة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية قصيرة؟ أختي أم باسل بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام صفة عجيبة جدا، ما تركوا شيء، حتى اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وصفوها، حتى نظر النبي صلى الله عليه وسلم وين يكون وصفوه، حتى الإشارة وصفوها. فالعرف العام أو المنهج العام أو السنة، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، أنه كان يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة أو بآيات أطول من الركعة الثانية، يعني بعد الفاتحة. ففي الركعة الأولى يقرأ سور أو آيات تكون أطول من القراءة في الركعة الثانية، من القراءة في الركعة الثانية بعد الفاتحة. لكن أحيانا قد يأتي بشيء في الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى أحيانا، يعني مثلا عندنا في سورة في صلاة الجمعة نقرأ بسبح والغاشي، سبح في الركعة الأولى بعد الفاتح والغاشي في الركعة الثانية بعد الفاتح، الغاشي أطول من سبح، الغاشي أطول من سبح. فأحيانا يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة أطول في الركعة الثانية من الركعة الأولى أحيانا، لكن كمنهج عام وكهدي عام لا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل الأولى أطول من الثانية صلوات ربي وسلامه عليه. سعيد من العين يقول صليت 3 ركعات ونسيت الركعة الرابعة، هل أكمل أو أسجد للسهو؟ أنا شكيت، يقول وهل إذا سلمت عليه شيء؟ سعيد بارك الله فيك من العين، بالنسبة للإنسان إذا شك في صلاته فما يدري أصلى 3 أم 4 فليبني على ما استيقن، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الشخص إذا كان في الصلاة ثم شك ما يدري هذه الركعة الثالثة ولا الرابعة، يجب عليه أن يبني على الأقل، ولا يجوز له أن يسلم يقول بعدين أكمل صلاتي مثل ما ذكرت في سؤالك، لا، يجب عليك أن تقوم إذا كنت في التحيات وشكيت هذه الثالثة والرابعة، تبني على الأقل تقوم تكمل الرابعة وبعدين تسجد للسهو. إذا كنت في الركعة الثالثة وشكيت هذه الثالثة ولا الرابعة، تجعلها الثالثة وتكمل صلاتك. أما قضية أنك والله تتعمد السلام حتى تجيب ركعة بعد السلام تبطل الصلاة بهذا، إلا أن يكون الإنسان جاهل ما عنده علم بهذا الشيء ويعتقد بأنه لازم يسلم وكذا، يعني نرجو الله أن يقبل صلاة. أما إذا كان متعلم وفاهم وعارف، لا، ما يجوز له، كيف يجوز له يسلم من نقص في صلاته؟ الشك هذا مؤثر ما دام في أثناء العمل، لأن الشك الذي لا يؤثر إذا كان بعد انتهاء العمل. فلذلك أخوي الفاضل إذا شككت تكمل صلاتك، فإذا كانت تامة الحمد لله اكتملت صلاتك، وإذا كانت الصلاة ناقصة أتيت بهذه الركعة وتمت الصلاة، وإذا كانت الصلاة من الأصل تامة وجبت ركعة هذا فيها إخزاء للشيطان وإخساء له، لأن هو اللي يلبس عليك صلاتك. واضح أخوي سعيد بارك الله فيك. سعيد بن أبو ظبي يقول المرأة اللي عليها صيام من رمضان تصوم 6 من شوال وما كملت يعني القضاء، هل يعني تصوم في شهر ذي القعدة؟ قالوا لأن شهر ذي القعدة جزء من شوال. أخوي الفاضل سعيد من أبو ظبي، بالنسبة لشهر ذي القعدة ليس جزء من شوال، وإنما شهر مستقل وهو من أشهر الله الحرم، فشوال وذو القعدة وشهر ذي الحجة من أشهر الله الحرم، ولذلك هو شهر مستقل بذاته. وقول بأن شوال بأن ذي القعدة جزء من شوال غير صحيح، غير صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر، وما قال وأتبعه 6، وإنما نص على الشهر وقال 6 من شوال. ولي جواب مطول يعرفه من يتابعني من قديم، أن بالنسبة للقول الراجح فيما يتعلق بقضية من كان عليه قضاء هل يصوم 6 من شوال، قلنا لا بد أن يقضي أولا ثم يصوم 6 من شوال، لأن القضاء واجب والستة من شوال سنة، ولأن الأجر المترتب على صيام 6 من شوال لمن صام رمضان كاملا، من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. ولذلك يعني يقدم حق الله عز وجل الذي هو القضاء يقدم على 6 من شوال، وإذا استطاع الإنسان يجمع الحمد لله. محمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل عن عمليات التجميل التي تكون في فترة ما قبل الزواج، تقول يعني بعض الأزواج يكتشف بأن زوجته بعد الزواج أجرت عملية وفيه يعني خديعة للزوج، ويكون هناك ردة فعل للزوج، يقول ما حكم هذا الأمر؟ محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للعيوب التي تكون بين الزوجين والتي تمنع كمال الاستمتاع بين الزوجين، هذه مؤثرة على مسألة استمرارية النكاح إذا لم يرغب أحدهما. ولذلك بالنسبة للعيوب التي يكتشفها الزوج أو تكتشفها الزوجة بعد الدخول على نوعين: في عيوب تمنع كمال الاستمتاع، بمعنى أنها تسبب نفرة للزوج من زوجته، أو تسبب نفرة من الزوجة تجاه زوجها، فإن هذه يجوز للزوج أن يفارق امرأته وأن يرجع بالمهر عليها أو على من غره وغشه. وكذلك يجوز للمرأة أن تفارق زوجها وترجع وليس له الحق في الرجوع بالمهر، ليس له الحق في الرجوع بالمهر إذا كان قد غشها أو غرها مثلا بهذا لوجود عيب يمنع كمال الاستمتاع بينهما. هذه العيوب المنفرة. أما العيوب التي لا تمنع كمال الاستمتاع وإنما هي عيوب يعني تحصل شكلية وتحصل كذا، للزوج الحق أن يفارق امرأته إذا والله رأى بأن هذا مؤثر. يعني أحيانا بعض الناس يؤثر في مشاعره تجاه زوجته، يؤثر في مثلا استمرارية حياته مع زوجته، حتى لو لم يكن هناك شيء يؤثرك على كمال الاستمتاع، لكن شيء نفسي. يعني كأن يكتشف الرجل بأن المرأة أجرت مجموعة عمليات تجميل غيرت شكلها وصورتها، واكتشف هذا بعد الزواج مثلا، أو المرأة تكتشف بأن زوجها أجرى مجموعة عمليات سببت نفرة بينهما، فهذا لا يدخل ضمن مسألة يعني حرمة عدم طلب الطلاق أو حرمة التطليق مثلا، لا، وإنما يتعلق في قضية يعني قضية مثلا استرجاع المهر بالنسبة للزوج، ليس له الحق في ذلك. يعني له أن يفارق المرأة لكن ليس له الحق في أن يطلب المهر إذا كان العيب لا يمنع كمال الاستمتاع، وهذه نقطة مهمة، وهي هو المناط هنا لا يمنع كمال الاستمتاع. ولذلك الفقهاء لما تكلموا على قضية صبغ الشعر بالسواد قالوا يجوز مثلا، هذا على قول للمرأة المتزوجة، أما المرأة الشابة العزبة لا يجوز لها. لماذا؟ لأن فيها تغرير وخديعة لهذا الزوج، فيعتقد بأن هذا الشعر هو شعر المرأة اللي تقدم لها، ويتبين بعد الزواج بأن الشيب قد اشتعل في رأسها مثلا. هناك بعض الأشياء التي مثلا بعض المساحيق اللي تغير فعلا الشكل وتقلب الصورة، أيضا هذه مما لا ينبغي. ولذلك نحن دائما ننبه أن في فترة الخطوبة ولما تكون هناك نظرة شرعية ينبغي بل يجب على المرأة أن تظهر بطبيعتها، ولا بأس أن يعني تستعمل بعض المساحيق الطبقية التي لا تشكل طبقة كبيرة، بحيث أنها يعني تلغي بعض العيوب أو تمسحها، فيكتشف الزوج بعد ذلك هنا يحصل نفرة كبيرة. ولذلك المرأة تكون على طبيعتها، على طبيعة تقول هذا أنا، ترضاني الله يحييك، ما ترضاني أنا عند أهلي مثلا. فالمقصود بأنها لابد من فهم هذه القضية وهذه التراتيب. محمد من الشارقة يسأل يقول: ما حكم ما يسمى بزواج الصالات؟ تقوم الأم بتصوير البنات اللي يحضرون حفل الزواج حول العروس مثلا، ثم تعرض هذه الصور على ابنها ليختار من يشاء من هذه البنات. أخي محمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذه العملية وهذه الصورة وهذا الفعل لا شك بأنه مناف للشرع وللعقل وللفطرة، وهذا لا شك بأنه اعتداء على خصوصيات الناس وأمر غاية في الخطورة. فلا يرضى أحد أن تكون ابنته يعني معروضة على الشبان بمثل هذه الطريقة، خاصة وأن النساء اللائي يحضرن الزواجات أو الأعراس يكن في كامل الزينة، ولذلك قد تكون المرأة أفضل من العروس من حيث التزين والتجمل وكذا، فتأتي امرأة فتصور البنات ثم تعرض الصور على ابنها ليختار، لا شك بأن هذا مخالف للشرع ومخالف للعقل ومخالف للفطرة السليمة. فالله جل وعلا قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ويقول الله جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. قل جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ولذلك لما تأتي مثل هذه المرأة فتصور البنات بمثل هذه الصورة الفاضحة الفجة التي حقيقة تحطمت فيها كل قيود الأخلاق والأدب، لا شك بأن هذا انتهاك لحرمات الله، والعقل السليم يرفض مثل هذا التصرف اللي تقدم عليه بعض الأمهات، والفطرة النقية السليمة غير الملوثة ترفض مثل هذا الأمر. ولا يخفاك بأن الصور هذه تنتشر في أوساط الناس، وربما هذا الشاب وجد يعني فرصة للاستمتاع والنظر والتلذذ بصور هؤلاء البنات اللي ربما غافلات، ما يعلمنا أن هذه الأم المعتدية عليهن بمثل هذه الصورة تصورهن غافلات وربما بريئات، وربما يعني يقومن بأعمال بينهن كما يفعل بعض النساء. ولذلك لا يجوز هذا الفعل ويحرم، وعلى النساء أن يتقين الله عز وجل. وأن الذي أعرفه بأن صلاة النساء يمنعنا إدخال الكاميرات وإلا بضوابط رسمية وكذا، كل هذا حفاظا على أعراض الناس وحفاظا على هذا الوضع اللي يمكن المرأة ما تحتشم فيه الاحتشام إذا خرجت إلى السوق ولا كذا، لأنها تأخذ راحتها في محيط نسائي، والشريعة سمحت لها بهذا. لكن أن تصور وينشر، والله يقال للابن شو اختار، يعني هل المسألة أصبحنا في سوق النخاسين مثلا؟ يعني المرأة الآن أصبحت تعرض البنات كما يعرض الإماء فيما سبق، والله اختر المرأة التي تريد. ما يجوز هذا الفعل ولا يجوز هذا الكلام، ويجب الضرب بيد من حديد على مثل هذه المرأة التي تقوم بمثل هذا الفعل. ولذلك الله عز وجل أمرنا بأن نأتي البيوت من أبوابها، أن نأتي البيوت من أبوابها، وبنات الناس ليس عرضة بمثل هذه الطريق. ومن قال لها بأن والله البنات يريدون ابنها هذا اللي الوحيد في هذا العالم؟ من قال لها بمثل هذه الطريقة؟ ومن قال بأن هي مقبولة أصلا، أو هذه البنت وأهلها يقبلونها ويقبلون أولادها؟ ما يفعل هذا أصحاب الفطرة السليمة النقية، ولا يفعل هذا أصحاب العقل السليم، والشرع يرفض مثل هذه التصرفات. ولذلك يجب الضرب من حديد على أيدي هؤلاء الذين فعلا يذيعون ويشيرون الشر. هذا ربما يفجر وضع اجتماعي بين الناس، لما والله تصل صورة ابنته ولا صورة أخته انتشرت في أوساط الشباب، ما موقف أولياء أمور البنت؟ ما موقف إخوانها مثلا؟ هذا لا شك بأنها يعني ترفضه الفطرة السليمة، ويرفضه الشرع ويرفضه العقل، وهذا يجب التنبيه عليه. بارك الله فيك. راشد بن أبو ظبي يسأل يقول: ما صحة قراءة البقرة؟ يعني يقولون إذا قرأتها بنية الزواج والرزق ترزق وتزوج، ويقولون بأن التجربة يعني خير مثال. راشد بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة سورة البقرة مما جاءت الأحاديث في الترغيب فيه وبيان فضله، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة السحرة. هذه الأحاديث تقريبا التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قراءة سورة البقرة أو في فضل قراءة سورة البقرة في البيت. أما قضية قراءة سورة البقرة لأجل الزواج، قراءة سورة البقرة لأجل الرزق، قراءة سورة البقرة لأجل كذا، هذا ما عندنا شيء فيه. البقرة هي تحصين للبيت ولأهل البيت، تحصين. ولذلك بالنسبة للإنسان الذي يريد الزواج يسعى يروح يخطب ويطرق الباب على أهل البنت، أو يذهب بأمه ويذهب بوالديه. الذي يريد الرزق يسعى في السوق ويعتمل ويحترف ويشتغل. أما أنه يجلس والله يقرأ سورة البقرة في البيت يقول إن شاء الله يجينا الرزق، هذا أحق إنسان بدرة عمر تضرب على رأسه. فعمر رضي الله عنه دخل المسجد فوجد فيه مجموعة شباب، قال: ماذا تفعلون؟ قالوا: ندعو الله أن يرزقنا. فعلاهم بالدرة على رؤوسهم، قال: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وأمرهم بالذهاب إلى السوق. فهذا كلام غير صحيح، والتجربة هذه ليست دليل شرعي، التجربة ليست دليلا شرعيا. وما يتوسع فيه الرقاة من مسائل التجربة لا شك بأنه أورث جملة من الأورام وجملة من الإشكالات لدى كثير من الناس، حتى دخل الشيطان من هذا الباب. دخل على كثير من الناس من هذا الباب باسم التجربة للأسف الشديد. والتجربة لها حظ في الشريعة، لكن في الأمور العملية في جوانب معينة، في الأمور العملية فيما يتعلق بالعرف، فيما يتعلق بالعادة، فيما يتعلق بالمسائل الظنية. أما قضية الرقية ومن الرقية لا يجوز أن يعرض مثلا يقال الله خلنا نجرب سورة البقرة وفي الزواج في الرزق في كذا، هذا ما يصلح. بارك الله فيك. كريمة من العراق بارك الله فيها تقول أنا امرأة كبيرة أصلي الحمد لله، وأحيانا لما أقوم في الليل يعني المنبه ما يكون مثلا ما أسمعه أو شيء، يقول ما تقول ما أصلي إلا الوتر فقط، هل علي شيء؟ هل أكون قد قمت الليل؟ أختي كريمة بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا، أبشري بخير، أبشري بخير، فإن من قام الليل ولو بركعة فقد قام الليل، لكن يختلف أجره عن من يقوم الليل ب يعني 11 ركعة، يقوم الليل ب 21 ركعة، يقوم الليل بكذا من الركعات، فرق، إلا أن يكون الإنسان قد بيت النية لقيام الليل، بيت النية ونام على هذه النية الطيبة الصالحة، ثم لم يقوم الليل بسبب أنه ما استيقظ، يعني المنبه أغلقه من دون شعور ولا مثلا ما شعر بالمنبه ففاته غلبه النوم، كتب الله له أجر قيام ليلة كاملة. الله أكبر. أي إنسان يبيت النية، ها يبيت النية مع الله وليس مع الخلق، لأن المطلع على القلوب الله عز وجل فقط هو المطلع على القلوب لأنه علام الغيوب. فإذا بيت الإنسان النية وعزم على ذلك ووضع التنبيهات وضع كذا، ثم قدر الله ما شعر إلا بأذان الفجر، كتب الله له قيام ليلة. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام اللي ينزل عليه جبريل، أخبرنا بهذا صلى الله عليه وآله وسلم. فيا أخت الفاضل أبشر بخير، إذا فاتك وأنت ناوية أصلا القيام كتب الله لك أجر قيام ليلة. كريمة تقول أنا لما أقوم لأصلي صلاة الضحى وأتوضأ هل تدخل سنة الوضوء مع صلاة الضحى؟ أختي كريمة بارك الله فيك، من أهل العلم من يذهب إلى أن من توضأ ثم نوى بالركعتين سنة الوضوء مع الضحى قال يتداخلان لأنهما عبادتان من جنس واحد وهو جنس الصلاة، يعني يؤديان في وقت واحد فيتداخلان، قالوا يتداخلان. من أهل العلم من قال لا يتداخلان، لأن سنة الوضوء مفعولة على جهة التبع للوضوء، فسببها الوضوء، والضحى سببه الأضحى، والضحى سببه وقت الضحى عفوا سببه وقت الضحى، قال لا يتداخلان. فعموما أخت الفاضل الاحتياط أنك إذا توضأتي صلي ركعتين لا تحدثين فيهما نفسك، يغفر الله لك جميع ما تقدم من ذنوبك، ثم صلي صلاة الضحى. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه صلى أنه أوصى بصلاة الضحى ركعتين، وكان يصلي هو 4 ركعات صلى الله عليه وآله وسلم. كريمة تقول هناك امرأة ما يجيها أطفال، قالوا لها روحي خذي تراب من المقبرة عندما يدفنون الميت وتسبحي فيه ترزقين بولد. تقول أنا أنكرت عليهم، قالوا لا دعينا من هذا الكلام. أختي كريمة بارك الله فيك، والحمد لله الذي بصرك، الحمد لله الذي علمك، الحمد لله الذي فقهك في دينه، الحمد لله الذي جعلك تميزين بين السنة والبدعة وبين الخطأ والصواب والحق والباطل، هذه نعمة من نعم الله، والله جل وعلا له المنة وله الفضل، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. أختي الفاضلة والله لو لم يرد في القرآن والسنة من إنكار مثل هذه الأشياء لأنكره العقل السليم. معقول إلى الآن في ناس يؤمنون بمثل هذه الخرافات؟ معقول يعني في ناس إلى الآن ما زالوا حبيسي مثل هذه الهرطقيات ومثل هذه الجهالات؟ سبحان الله العظيم، هذا من الجهل الممقوت البشع الفظيع. كيف امرأة ما ترزق بولد تذهب فتتبرك بتراب مقبور؟ سبحان الله العظيم، والله إن العقل السليم يرفض مثل هذا الأمر. كيف والشريعة منعتنا من اللجوء إلى مثل هذه الأشياء؟ الله عز وجل يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة ويجعل من يشاء لله الحكمة البالغة في ذلك. الأمر الثاني بالنسبة لطلب الولد ما يطلب من المقابر ولا من تربة المقبورين ولا يطلب من التمسح بالأشجار ولا بالأحجار ولا بلبس الخرق ولا بالذهاب إلى الأولياء، هذا كله باطل، هذا من الشرك والعياذ بالله. الزواج يطلب أولا بالدعاء. زكريا عليه السلام لما يعني رغب في الولد قال ربي هب لي من لدنك، سأل الله عز وجل الولد، كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. سأل الله الدعاء. الأمر الثاني الاستغفار. قال جل وعلا على لسان العبد الصالح نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والمدد نوعان، مدد إيجاد بعد عدم ومدد قوة بعد ضعف، ويمددكم. ولذلك يروى عن الحسين عن زين العابدين عن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال له إني عقيم، قال أكثر من الاستغفار، فقال من أين هذا؟ قال من قول الله تعالى ويمددكم بأموال وبنين. ولذلك كان العلماء إذا جاءهم شخص يشكو العقم قالوا له أكثر من الاستغفار. وكثير من الناس أكثر من استغفار ورزقه. وأنا أعلم أناس سبحان الله العظيم بقوا 10 سنوات و 12 سنة فأكثروا من الاستغفار فرزقهم الله الولد. الأمر الثالث العلاجات الطبيعية، زيارة المستشفى، العيادات النسائية، زيارة الأطباء، الاستعمال الأشياء الجديدة هذه مثل أطفال الأنابيب وشيء. أما قضية أني أروح للمقابر، أروح لتربة المقبورين، سبحان الله العظيم، يعني وين عقول الناس؟ يعني نحن في زمن العلم، زمن المعرفة، انتشار ولله الحمد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نحن في زمن الفضاء، زمن التقانات، معقول إلى الآن يوجد متخلفين يروحون للمقبورين؟ المقبور هذا مسكين هو الذي محتاج إلى الحي، هؤلاء المقبورين هم المحتاجين إلى الأحياء. الآن الناس عكسوا القضية، جعلوا الحي يحتاج إلى الميت، والميت مسكين هو اللي يحتاج إلى دعاء الحي، إلى صدقة الحي، بلا استثناء ما عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بلا استثناء ما عدا الأنبياء، الصحابة فمن بعدهم كلهم، الأولياء، العلماء، الصالحين، العباد، هؤلاء محتاجين إلى الأحياء. كيف الآن يقلبون القضية ويذهبون يسألون يأخذون من تربة الميت، وبعضهم يسأل المقبور يقول اشفع لي واجعل لي كذا، أنت لك جاه عند الله. هذا من أجل هذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام وأبطله صلى الله عليه وسلم. حرروا عقولكم يا إخواني وأخواتي من هذه البدع والخرافات والجهالات، يعني حرروا عقولكم من هذا. النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله لتحرير العباد وعقول العباد من هذه الهرطقيات. ترى هذا كان موجود عند أهل الجاهلية، يعتقدون في المقبورين وفي الأشجار وفي الأحجار ويستمدون منها البركة ويستمدون منها العون، ها كان موجود قديم، وش اللي فرق يعني. ولذلك أسأل الله تعالى أن يحفظك يا أختي كريمة، وواصلي نصحك وتذكيرك وتعليمك، ولا تيأسين، إن عليك إلا البلاغ، أنت بلغ واترك الناس، أنت غير ملزمة بإدخال الناس في الجنة وإدخال الناس في الهداية، هذا الأمر إلى الله. ذكري، وبعدين إذا سخروا منك تذكري نوح عليه السلام، نوح سخر منه قومه وضحكوا عليه، تذكر النبي عليه الصلاة والسلام ضحك منه قومه. وذلك بعض الناس قد يصيب إحباط، يقول أقول للناس هذا الحق هذا كذا ويسخرون مني، لا لكم أسوة في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أيضا الأخت كريمة تقول يعني الطفل إذا مثلا جاء يشبه عمه أو عمته يقولون بأنه يعني يعيش على قد ترابه، هل هذا كلام صحيح؟ نفس الكلام، نفس الجهالات، نفس الهرطق، هذا كذب، مو بصحيح، مو بصحيح الكلام هذا، ما عندنا. لأن هذا يحتاج إلى وحي من الله، أن يعني أي إنسان يشبع عمه أو عمته يعيش مثل عمره أو قد تراب، عفوا، يعني يبقى ما بقي التراب. أخي صحيح الكلام هذا، ما عندنا آية قرآنية ولا حديث نبوي ولا أثار من علم عن صحابي ولا كذا. هذا أيضا من الهرطقيات والدجل. أبو نذير من فرنسا بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة للسعي في المناسك، مناسك الحج، يقول إذا أقيمت الصلاة ما موقف الساعي؟ يكمل سعيه أم يصلي أم ماذا؟ أبو نذير بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة الذي عنده حج أو عمرة، يعني هو ذهب إلى نسك وكان في الطواف أو في السعي بين الصفا والمروة وأقيمت الصلاة، وجب عليه أن يصلي مع جماعة المصلين في المسجد الحرام، يقف ويصلي، ثم بعد ذلك يكمل من حيث وقف، لا من حيث ابتدأ، لا من حيث ابتدأ. فأفترض الآن أنت بين الصفا والمروة، أقيمت الصلاة وأنت في النص بين الصفا والمروة، تصلي معهم ثم تكمل بعد الصلاة مباشرة، بارك الله فيك. أبو نذير يقول أحيانا يعني المصلي خلف الإمام يطيل الإمام في التحيات، يقول والمأموم يأتي بجميع الأدعية، هل يكررها؟ الجواب نعم، لا صمت في الصلاة، فإذا الإمام أطال في التحيات والمأموم انتهى من الأدعية يكرر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة، يكرر، بارك الله فيك. أبو نذير يقول بالنسبة لقول لا حول ولا قوة إلا بالله في أي مناسبة؟ أخي أبو نذير بارك الله فيك، بالنسبة لقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة عظيمة، كلمة عظيمة، وهي يعني مليئة بالتوحيد والإيمان، وفيها إظهار عز ربوبية الله عز وجل الذي لا قوة أعظم من قوته، وله القوة المطلقة والعظمة المطلقة، وفيها إظهار ذل العبودية بين يدي عز الربوبية لله عز وجل. فهذه تقال بارك الله فيك عندما يأتيك خبر بأن هناك من يكيد لك أو يحسدك أو يحقد عليك، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. عندما يكاد للمسلمين أو لأهل المسلمين أو ديار المسلمين، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله مثلا. ولذلك أيضا في الأعمال والأشغال، مثلا إذا كان الإنسان لديه عمل شاق وشديد ومرهق ومتعب، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقد قال بعض العلماء تمر علي ساعات يكون أثقل من الجبال على ظهري، فيزيحه قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك هذه الكلمة من أعظم الكلمات يقولها الإنسان في مثل هذه المواقف، وأيضا هي من جملة الذكر، من جملة الذكر الذي يقوله الإنسان، تذكر الله عز وجل حتى ولو في غير هذه المواقف، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أم نذير عفوا من فرنسا، أم نذير تقول يعني أعاني مشكلة في البواسير، لما أمسح في المنديل أجد بعض الآثار، ما أدري هل هذا يؤثر على وضوئي أو صلاتي. أم نذير بارك الله فيك، أنا سألت قلت لك يعني هل هذا قليل أم كثير، قلت لي لا قليل جدا ولا يخرج إلا بالمسح، والبواسير معروفة بأنها يعني تفرز مثل هذه الأشياء. ولذلك قلت الفاضلة هذا من اليسير المعفو عنه، عندنا قاعدة عريضة في الشريعة، اليسير معفو عنه، اليسير معفو عنه. فمن ابتلي ببواسير مثلا ويخرج بمثل هذه الطريقة فلا شيء عليه، وضوء صحيح وصلاة صحيحة. لكن أنصحك أختي الفاضلة ألا تتعمد المسح وألا تلجأ إلى مثل هذا الأمر، واترك الأمر على ما هو عليه ما دمت أنك متطهرة، لأنك بهذا أنت يعني ممكن أنك تتسببين بإخراج شيء أكبر من هذا بفتح الجرح مثلا أو شيء، فاترك الأمر على ما هو عليه، وضوءك صحيح وصلاتك الصحيحة ولله الحمد والمنة. أم عبد الله من عمان تقول بأن الوالدة فيها زهايمر ما تعرف يعني أحد ولا تعرف الوقت، تقول حرمة أخوي، تقول لازم تصلي، وأنا أقول كيف تصلي وهي في مثل هذه الحالة، وأيضا يعني بالنسبة لما يخرج منها والنجاسات. أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للوالدة حسب ما فهمت من سؤالك بأن الزهايمر معها بدرجة كبيرة، ما تعرف الليل من النهار ولا التمرة من الجمرة ولا تعرف مثل ما ذكرتي، هذه غير مكلفة. الآن رفع عنها القلم، رفع عنها القلم، ما في داعي أنكم تكلفونها، والله عز وجل قد رفع عنها التكليف. فقولي لزوجة أخيك بارك الله فيها وهي واضح بأنها حريصة على الخير وحريصة على والدتك، شكريها وقولي أنا سألت الشيخ وقال ما عليها صلاة وما في داعي أنكم تكلفونها وهي غير مكلفة. أم عبد الله تقول أنا حلفت يمين على أحد أولادي أني ما أكلمه، للأسف يعني الولد هذا تقول يعتدي علي باللفظ، يقول أنت كافر أو أنت كذا، تقول والسبب أنهم كانوا أيتام وربيتهم وعلمتهم وحافظت على أموالهم، لكن الوحيد اللي شذ تقول يعني يقول لي مثل هذا الكلام. وعبد الله والله سؤالك والله مؤلم وموجع للقلب، يعني كيف يصدر من هالولد هذا كلام تجاه أمه الطيبة الخيرة اللي ربته وعلمته وحافظت عليه مثل هذا الكلام البشع الفظيع الخطير اللي والله يعني مؤذن بعقوبة معجلة له، نسأل الله العافية والسلام. فالله جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، ويقول الله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولذلك أخت الفاضلة ابنك هذا في صالة انتظار العقوبة من الله عز وجل، ما يدري من وين تجيه، من أعلى أم من أسفل منه، أم عن يمينه أم عن شماله، أم من بين يديه أم من خلفه، ما يدري، وما يدري نوع العقوبة ما هي، هل هي مادية حسية. هذا ما هو بكلامي، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام ما من ذنب أجدر أن يعجل الله في العقوبة في الدنيا مع ما يدخره من الإثم في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وابنك جمع المصيبتين، بغي، بغى واعتدى عليك بهذا اللفظ والكلام وقطع الرحم، أنت حلفت لأنك أصلا هو قاطع، يعني بعض الناس يعتقد القطيع ما يزور فقط، لا، القطيعة مثل هذا الكلام الغليظ الجافي الخشن اللي ما يقول الإنسان لعدو، ما يقول الإنسان لعدو، كيف يقول لأمه؟ أنا ما أقول هذا الكلام حتى أقسي قلبك عليه، لا والله، لكن أنا خايف عليه وأحاول ألين قلبك تجاهه، لنعرف قلب الأم لما تسمع مثل هذا الكلام الخطير. ولذلك أدعوك إلى الصف عنه والعفو عنه، إلا إذا والله مستمر وجسور على مثل هذا الكلام وما عنده استعداد أنه يرجع، لك الحق الكامل تقاطعين الدهر كله، لك الحق الكامل تقاطعين الدهر كله. نعم، هذه عقوبة يستحقها ويعرض نفسه مثل ما ذكرت قبل قليل. أما إذا بغيت ترحمينا وتقول عسى الله يهديه أرجع عن حلفي، تكفرين تطعمين 10 مساكين وتعيدين المياه إلى مجاريه وتكلمينه وتزورينه ويزورك وتذكرينه بالله وخوفيه بالله، وقولي له وفهميه إذا كان غلطان ببعض الشغلات، قولي له هذا عملنا كذا وسوينا كذا وجميع أخوانك يشهدون، بارك الله فيك ورضي الله عنك. خلاص، الله المستعان. أم عبد الله من عمان، أبو منير والبقية سامحوني لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.